أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ويندفع عنه أيضا ما أورد عليه. إشكال جديد على القول بأصالة الوجود، وهذا الإشكال ذكره السهروردي نفسه في حكمة الإشراق. وبحسب سوق عبارته، هذا الإشكال الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه ذكره على سبيل منع الخلو، بمعنى إن قلنا بهذه الكيفية فيرد هكذا إشكال، وإن قلنا بكيفية أخرى فيرد إشكال آخر. وعليه فالأولى أن نوضح ما ذكره السهروردي رحمة الله عليه في حكمة الإشراق. ذكر بداية أن الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان فهو موجود، كما تقدم سابقا ضرورة أن الحصول هو وجود. إذن خلينا نعتبر هذا النقطة الأولى في الدليل: الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان، كما يدعي من القائل بأصالة الوجود، إذا كان حاصلا في الأعيان فهو موجود. وأنتم في كلام سابق لكم قلتم إن حمل الموجود على الوجود ليس كحمل الموجود على الشجر، على الماهية، لأن حمل الوجود حمل الموجود على الوجود بنفسه، وليس بمعنى شيء له الوجود. مش هكذا سابقا عندما أجبنا عن إشكال التسلسل؟ فحمل الموجود على الوجود بمعنى أنه حاصل في نفسه، وليس بمعنى شيء ثبت له الوجود. تمام؟ أما لو قلنا الشجر موجود فهو بأي معنى؟ بمعنى شيء ثبت له الوجود. فيترتب على ذلك تالي فاسد، وهو صيرورة الوجود مشتركا لفظيا، لأن الوجود في قولنا الوجود موجود غيره في قولنا الشجر موجود، لأنه في الأول بمعنى أنه حاصل في نفسه، وفي الثاني بأي معنى؟ بمعنى الشيء ثبت له الوجود. فتعدد معنى وجود، وهذا هو الاشتراك، وهذا هو الاشتراك اللفظي. لماذا هذا تالي فاسد؟ إما أن نقول إذا كنا ندرس البداية، إذا كنا ندرس البداية هكذا نقول الوجه في فساده لأنه سيأتي أن الوجود مشترك معنوي، لأن في البداية بحث أصالة الوجود قبل البحث عن الاشتراك المعنوي. وإذا في المنظومة سبق لسان. أما إذا قلنا ندرس كتاب العلامة فنقول لا، ليس فقط تقدم الاشتراك المعنوي، بل في بحث الاشتراك المعنوي قلنا أن من ثمرات الاشتراك المعنوي القول بأصالة الوجود. يعني واحد من الأصول الموضوعية للوصول إلى أصالة الوجود هو القول بالاشتراك المعنوي، اتفقنا؟ فمرة يكون بحث الاشتراك المعنوي متأخر عن بحث أصالة الوجود، فلا بد الباحث حينئذ أن لا يأتي بدليل يتوقف على الاشتراك المعنوي. ومرة نقول لا، بحث الاشتراك المعنوي من مبادئ مبحث أصالة الوجود، يعني لا يمكن القول بأصالة الوجود إلا بعد المرور بالاشتراك المعنوي. فحينئذ يؤدي ذلك أنه ما بني عليه القول بأصالة الوجود كان باطلا، وهو الاشتراك المعنوي، لأن صارت النتيجة الاشتراك اللفظي. إذن التفت جيدا معي، عندنا مقولتان أو جملتان، الأولى الوجود موجود، الثانية الشجر موجود. إن كان الوجود موجود بمعنى أنه حاصل في نفسه في الأعيان كما هي مقولة بهمنيار، وكان قولنا الشجر موجود بمعنى شيء ثبت له الوجود، فهذا يؤدي إلى تعدد مفهوم الوجود، وتعدد مفهوم الوجود هو الاشتراك ماذا؟ اللفظي. والمفروض أن مبنى وعرش القول بأصالة الوجود ما هو؟ الاشتراك المعنوي. واضح الفكرة؟ طيب، هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أن إن المراد من الوجود موجود، أي إنه متحقق في نفسه في الأعيان، ما قلنا نحن على سبيل منع الخلو، وإن رفعت اليد عن ذلك وقلت لا، الوجود موجود ليس بهذا المعنى، بل بعين المعنى في الشجر موجود، أي شيء ثبت له الوجود، فننقل الكلام إلى الوجود. هذا الوجود الذي ثبت للشيء متحصل أم لا؟ إن قلت غير متحصل خلاف قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، إن قلت متحصل فمعناه ماذا؟ شيء ثبت له الوجود. ننقل الكلام إلى الوجود وهكذا ليلزم التسلسل، فيعود الإشكال جذعا. هذا هو إشكال صاحب حكمة الإشراق. إذا لاحظت على سبيل منع الخلو، أكرر في قولنا الوجود موجود لا يخلو، إما أن يكون مغايرا لقولنا الشجر موجود، وإما أن يكونا بمعنى واحد، ما عندنا شق ثالث يدور بين هذا وذاك، إما أن يكون مغايرا أو يكون بمعنى. إن كان مغايرا ماذا يلزم؟ الاشتراك اللفظ، صار الوجود له معنيان، معنى عندما يحمل على الوجود، ومعنى عندما يحمل على الماهيات كالشجر، فلزم الاشتراك اللفظي، وهذا خلاف ما أثبتناه. وإن قلت له المعنى نفسه، قل له المعنى نفسه، تعال ما معنى الشجر موجود؟ شيء ثبت له الوجود. فإذا ما معنى الموجود؟ الوجود موجود، شيء ثبت له الوجود. نأتي إلى هذا الوجود الذي ثبت للشيء، هل هو متحصل أو غير متحصل؟ إن كان متحصلا فمعنى ذلك أنه موجود، يعني هذا الوجود الآخر الذي ثبت للشيء أيضا ثبت له الوجود، وننقل الكلام فيلزم ماذا؟ التسلسل. وإن قلت غير متحصل، مش باءك تجر وبائي لا تجر، لماذا ذاك الوجود متحصلا وهذا غير؟ حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. صار واضح الإشكال إذن؟ خب، إن قلت إذن هكذا يلزم التسلسل، إن اخترت الأول يلزم الاشتراك اللفظي، كلاهما محظور، وهذا المحظور كيف ينتفي؟ برفع اليد عن أصالة الوجود والقول بأصالة الماهي. شوف لب المطلب، إذا نريد نغوص أكثر، سهروردي عنده مقولة يؤمن بها، هذه المقولة حاصلها كل ما لزم من تحققه تكرره فهو اعتباري، كل ما لزم من تحققه أن يتكرر فهو اعتباري. يقول هذه المقولة وإن تصدق على الوجود فإذن هو اعتباري، ولا تصدق على الماهية فإذن هي ليست اعتبارية. بيانه بإشكال التسلسل أنه إذا قلنا الوجود موجود بنفس المعنى في الشجر موجود يتكرر الوجود. خب، تطبيق هذه النظرية، كل ما كان متكررا فهو اعتبار. بينما لو قلنا الإنسان موجود، هل يلزم تكرر الإنسان؟ لا، الإنسان موجود يعني الإنسان ثبت له الوجود. لكن هذه المقولة ثبت بطلانها عند علماء الأصول، وين؟ في بحث بساطة المشتق، عندما أشكلوا على القائل بتركب المشتق، عندما تقول هكذا، أنت مثلا الآن تقول الإنسان كاتب، هذه من ناحية القضايا الموجهة تسمى بالقضية الفعلية، يعني كاتب بالفعل مطلق العام، تمام؟ الإنسان كاتب، كاتب مشتق صحيح؟ معنى أنه مشتق ومركب يعني تصبح الجملة هكذا: الإنسان إنسان ثبت له الكتابة. هذه القضية التي كانت تسمى مطلقة عامة تنقلب إلى قضية ضرورية، لأن جزء محمولها صار هو الإنسان، وثبوت الإنسان للإنسان ضروري. واضح الفكرة؟ ثبوت الإنسان للإنسان ضروري. طبعا في كلام طويل في هذا البحث تعرضوا له في بساطة المشتق وفي تركبي، مع قطع النظر الآن هذا الصحيح أو غير صحيح، لكن هذا في الواقع على تقدير تماميته يبطل مقولة السهروردي. ليه؟ لأن السهروردي يرى أن هذه المقولة تنطبق على الوجود ولا تنطبق على الماهية. التفتنا؟ خب، فيقولون له أن هذه تتكرر أيضا. طبعا هو هذا البحث ليس بحثا أصوليا، هذا البحث أنا أشرت في درس سابق إلى أن هذا البحث جاء من شرح المطالع عندما عرفوا الفكر. هناك بحثوا أنه كيف تقول الفكر ترتيب أمورا، مع أننا من التعاريف الحد الناقص، والحد الناقص تعريف بماذا؟ حد الناقص تعريف بالفصل فقط، أليس كذلك؟ خب، والفصل شيء واحد وليس أمور. عندما تريد تعرف الإنسان تقول الإنسان ناطق، ناطق أمر وليس أمور، يعني لا يصدق أمور على الناطق لا بالجمع اللغوي ولا بالجمع المنطقي، فكيف تقولون ترتيب أمور؟ فأجابوا عن ذلك أنه لا، ناطق أنت شايف واحد، أما هو اثنين، اللي هو ناطق يعني شيء ثبت له النطق، فإذا يصدق ترتيب أمور. فمن هنا وقع البحث أنه فعلا هذا المشتق بسيط أو مركب، فأدخلوه في علم، أقحموه في علم الأصول. فإذا نرجع إلى إشكال السهروردي. إشكال السهروردي إما أن نقع في الاشتراك اللفظي، أو يعود الإشكال السابق. شنو كان الإشكال السابق؟ التسلسل. نقع في الاشتراك اللفظي إذا قلنا موجود في قولنا الإنسان موجود، غير موجود في قولنا الشجر موجود. ليش؟ لأن أنتم تقولون موجود في قولنا الإنسان، الوجود موجود بأي معنى؟ أنه متحصل في ذاته في الأعيان. موجود في قولنا الإنسان موجود أو الشجر موجود شيء ثبت له الوجود، فإذا تعدد المعنى وهذا آية الاشتراك اللفظي. فإذا بمغايرة المعنى يلزم الاشتراك اللفظي، وأنتم لا تقولون بالاشتراك اللفظي. وإذا قلتم لا بمعنى واحد، طيب تعال نشوف ما هو معنى في قولنا الإنسان موجود والشجر موجود شيء ثبت له الوجود. إذن الوجود موجود شيء ثبت له الوجود، هذه الوجود الذي ثبت ننقل الكلام إليه، متحصل أو غير متحصل؟ إن قلت متحصلا فإذن يحمل عليه الوجود، فإذن شيء ثبت له الوجود، ننقل الكلام وهكذا. وإن قلت غير متحصل، هذا التفريق بين هذا الوجود وذاك الوجود، تحكم حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فإما أن تقول بهذا بالأول فيلزم الاشتراك اللفظي، أو تقول بالثاني فيلزم التسلسل، وهذان التاليان الفاسدان من أين جاء؟ من القول بأصالة الوجود، فنرفع اليد عن أصالة الوجود لتثبت أصالة الماهية، وفقا للمقدمة التي قدمناها سابقا أن الأصيل في الخارج شيء واحد، فإذا بطل القول بأصالة الوجود يتعين القول بأصالة الماهية. تلاحظ أن هذا أدلة غير مباشرة، يعني لم يأتي البرهان يثبت مباشرة أصالة الماهية، وإنما أبطل أصالة الوجود لتثبت أصالة الماهية. هذا كان الإشكال الذي ذكره السهروردي في حكمة الإشراق. أجاب عنه الماتن رحمة الله عليه بجواب ذكره الملا صدرة في الأصفار، حاصل الإشكال أن السهروردي هنا خلط بين المفهوم والمصداق. بداية حتى يتضح البحث، نمثل مثال عرفي ويتضح فيه الخلط بين المفهوم والمصداق، ثم نطبقه على ما نحن فيه. هناك في العرف تعبيران كلاهما صحيح ولا يستهجنهما العرف. التعبير الأول أن يقال جرى الماء، هذا صحيح أو غلط؟ صحيح، جرى الماء. التعبير الثاني جرى الميزاب، هذا أيضا تعبير صحيح. على غير رأي السكاك، على رأي المشهور، يقولون هنا لا يوجد مجاز في الكلمة، يعني كلمة جرى استعمل في السيلان، وكلمة الماء مستعملة في ذاك السائل، وكلمة الميزاب مستعملة في معناها، لا يوجد أي تجوز في الكلمة، وإنما التجوز أين؟ في الإسناد. حق الجريان أن يسند إلى أي شيء؟ إلى الماء، فأسندناه إلى ما يجري فيه الماء، إلى الميزاب. فجرى الماء يسمى إسناد حقيقي، وجرى الميزاب يسمى إسناد ماذا؟ مجازي. هذه على نظرية المشهور. ليش قلت؟ لأن على نظرية السكاكي ينكر الإسناد المجازي، يقول التجوز في الكلمة، استعمل الميزاب مكان بمعنى الماء، هذا صار استعمال مجازي. لا، على رأي المشهور. خب، هنا كلمة جرى المكررة في القضيتين مفهوما واحدة أو متعددة؟ واحدة بناء على هذا النظرية. جرى المستعملة في كلتا الجملتين مفهوما واحد. غاية الأمر في مقام التطبيق المصداقي في إحدى الجملتين كان الإسناد حقيقيا، وفي الجملة الأخرى كان الإسناد مجازيا. أما المفهوم لا يوجد فيه اختلاف. فلو جاء شخص وادعى قال أنه جرى في اللغة العربية لها معنيان، هل نقبل هذا الكلام؟ لا، لها معنى واحد، مفهومه واحد، لكن التطبيق مختلف. واضح الفكرة؟ فلا يوجد لجرى عدة معاني كي يقال صار جرى مشترك لفظي. واضح صار الفكرة؟ صار معالم الجواب واضح. خب فيما نحن فيه، خب عندنا جملتان: الوجود موجود، الوجود موجود، هذه الجملة الأولى، صحيح؟ الجملة الثانية: الإنسان موجود. إسناد الوجود الموجود إلى الوجود إسناد حقيقي، لما نقلناه عن الشيخ مهدي النراقي رحمة الله عليه في شرحه على اعتقادات الشفاء، أن صدق الإضاءة على الضياء أولى من صدق الإضاءة على ما يضاء بسبب الضياء. فنحن عندما نقول الضوء منور، وعندما نقول الغرفة منورة، هذا المنور بمعنى واحد. غاية الأمر صدق هذا المصداق أولى من صدق غيره، فلم يحصل اختلاف مفهومي، وإنما حصل اختلاف مصداقي. والاشتراك اللفظي وين؟ في الاختلاف المفهومي أو المصداقي؟ اشتراك اللفظي في الاختلاف المفهومي. فإذا بعبارة علمية يصاغ الجواب بهذه الطريقة. شوف سهروردي وضعنا أمام خيارين: إما أن نقول معنى الموجود في الوجود موجود غير معنى الموجود في الإنسان موجود، أو هو نفسه، مش هكذا؟ نحن نختار أنه نفسه. أنه بمعنى واحد. فإشكال الاشتراك اللفظي لا يرد، وإشكال التسلسل لا يرد بما أجبنا عنه، لأن الوجود موجود بمعنى أنه متحقق بذاته، وهذا لا يؤدي إلى الاشتراك اللفظي. ليه؟ لأن الاشتراك اللفظي هو الاختلاف في المفهوم، وهنا لا يوجد اختلاف في المفهوم، بل يوجد اختلاف في الصدق والمصداق، نظير جرى الماء وجرى الميزاب. فالانتساب الموجود إلى الوجود قائم بنفسه، وانتساب الموجود إلى الماهية بماذا؟ بذات الوجود، وبجعل جاعل وانتساب منتسب. فإذن لم يحصل خلل في مفهوم المحمول على الوجود والمحمول على الماهية، المفهوم فيهما واحد، وإنما الخلل وإنما التغير في أي شيء؟ في المصداق. وعليه فهذا الإشكال الآخر الذي ذكره السهروردي في حكمة الإشراق أيضا غير وارد على القائلين بأصالة الوشوط. نقرأ هذا، يقول: ويندفع عنه، يعني عن القول بأصالة الوجود، أيضا ما أورد عليه أنه لو كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بغيرها، بغير الماهية ما هو الوجود، كان مفهوم الوجود مشتركا بين ما بنفسه. ما هو الذي ما بنفسه؟ هو الوجود موجود. وما بغيره، ما هو الذي بغيره؟ في قولنا الماهية موجودة. فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات، لا لفظي، بل يصير الوجود مشترك لفظي. خب، إذا قلت بالمغايرة، وإذا قلت لا هو نفسه، فنرجع يعود إشكال التسلسل مرة ثانية. يقول: وجه الاندفاع أن فيه، يعني في هذا الإشكال، خلطا بين المفهوم والمصداق، والاختلاف المذكور ماذا؟ مصداقي، والاشتراك اللفظي ينبغي أن يكون الاختلاف ماذا؟ مفهومي. هذا تمام الكلام في إشكالات القائلين بأصالة الماهية على البرهان المتقدم لأصالة الوجود. بعد ذلك يرجع الماتن إلى مناقشة برهان أصالة الماهية. تفت جيدا معي، كل الإشكالات التي ذكرناها سابقا كانت هي في الواقع أقيمت على إبطال برهان أصالة الوجود، وبالعرض تثبت ماذا؟ أصالة الماهية. أما السهروردي فعنده كلام في إثبات أصالة الماهية، وهو ما يحتاج إلى توضيح. في برهاننا على أصالة الوجود الذي قلت بأنه البرهان الخامس بحسب المنظومة، أخذنا أصل مسلم عند الجميع حتى لا تكون مصادر، والسهروردي يعترف به. ما هو هذا الأصل؟ أن الماهية في حد الاستواء بالنسبة للوجود والعدم، ولذا يقولون الماهية في أفق ذاتها لا موجودة ولا معدومة. هذا الأصل يعترف به السهروردي، يعترف بأن الماهية في أفق ذاتها مجرد عن الوجود والعدم. في هذا الأفق سميها اعتبارية لا بأس، اعتبارية. إذن الماهية في أفق ذاتها فلتكن اعتبارية. فإذا في أفق ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، إذ لو اقتضت الوجود أو العدم لكان خروجها
إلى ما يقابل ما تقتضيه على خلاف مقتضاها. إذا كانت تقتضي الوجود، طب ما عندنا ماهيات ماذا؟ معدومة. فإذن هذا على خلاف طبعها وذاتها. فإذن متفق على أن الماهية في أفق ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم. خب، عندما تخرج عن حد الاستواء وتتحصل في الأعيان، حينئذ لا بد أن تنتسب إلى شيء خارج عن ذاتها، لما عرفت أنها في أفق ذاتها لا تقتضي لا هذا ولا ذاك. وهذا ما يعبر عنه بانتسابها إلى الجاعل. فالماهية تصبح منشأ للأثر بانتسابها إلى ماذا؟ إلى الجاعل. قبل إفاضة الانتساب عليها كانت وين؟ في حد الاستواء. بعد إفاضة الانتساب عليها صارت مركبا للأثر. ولا نقصد من الأصالة إلا هذا المعنى، أن يكون الشيء منشأ للأثر. هذا الكلام، التفت بعد ما انتهينا، هذا الكلام في عيني أنه صيق لإثبات أصالة الماهية يجيب عن السؤال الموجود في البرهان الخامس. لأنه في البرهان الخامس ماذا قلنا؟ أنه يا أخي الماهية في حد الاستواء متفق عليه، لو لم تكن خرجت عن حد الاستواء بالوجود لكانت بقيت في حد الاستواء. نقول لا بد لها من مخرج، لكن ليس هو الوجود، بل ما هو؟ انتسابها إلى الجاعل. فبالانتساب إلى الجاعل صارت أصيلة ومركبا للآثار، فترتب عليها الآثار. فإذا الماهية لم تخرج عن حد الاستواء بذاتها كي تشكل علينا بالانقلاب، أنه كيف ما كان في حد الاستواء كيف صار في حد الوجود، لم تخرج بذاتها كي تقول لنا هذا انقلاب، ولا ينحصر بالوجود كي تقول بأصالة الوجود. عندنا الشق ثالث، وهو بانتسابها إلى الجاعل. عندما تنتسب إلى الجاعل بالإضافة الإشراقية التي سوف تأتي أو بالفيض عليها، حينئذ تصبح مركبا للآثار، تصبح النار محرقة ويصبح الطعام لذيذا وهكذا. التفتنا؟ هذا تمام الكلام في شرح برهان السهروردي لإثبات ماذا؟ أصالة الماهية. في مقام الجواب عن هذا البرهان يذكر الماتن رحمة الله عليه تبعا للملة صدرة وتبعا لما أفيد في درر الفوائد فلسفة للأصول للآمل للدرر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري، هذا كتاب أصولي درر الفوائد للآمل. حاصله أن هذه الماهية في أفق ذاتها بحسب الفرض ماذا كانت؟ في حد الاستواء. بعد انتسابها إلى الجاعل لا يخلو إما أن تقول لم تتفاوت حالها أو تفاوتت، صح؟ ما عندنا الشق ثالث دائر بين النفي والإثبات، إما أنه لم تتفاوت أو تفاوتت. إن قلت لم يتفاوت حالها، فإذا قبل الانتساب أنت قلت لم تكن أصيلة، أليس كذلك؟ قبل الانتساب إلى الجاعل أنت اعترفت بأنها ليست أصيلة، إذا لم تتفاوت حالها بعد الانتساب فلا بد أن تكون ليست أصيلة، وإلا لو كانت أصيلة يعني أنها تفاوت حالها. إذن أكرر، الماهية قبل بعد الانتساب إما أن يتفاوت حالها مع ما قبل الانتساب أو لا يتفاوت، على الثاني ينبغي أن تبقى اعتبارية لأنها قبل الانتساب كانت اعتبارية. على الأول إن تفاوت حالها ما هو الذي تغير بالانتساب إلى الجاعل؟ ما هو الذي تغير؟ صارت الماهية موجودة، لم يتغير شيء إلا أن الماهية صارت موجودة، كانت في حد الاستواء صارت في حد الوجود، حمل عليها الوجود. فإن كان الوجود اعتباريا فهذا من ضم الاعتبار إلى الاعتبار، كيف ولد أصالة؟ فلا بد أن تقول الوجود هو الأصيل. هذا في الواقع تكرار لذلك المطلب لكن بعبارة أخرى، واضح الفكرة؟ صارت أنت تعترف بأن الماهية قبل انتسابها إلى الجاعل كانت اعتبارية، بعد انتسابها إن لم يتفاوت حالها فسوف تبقى اعتبارية، إن تفاوت خب لابد تفاوت الحال بشيء به الامتياز عما قبل، ولا يوجد ما به الامتياز عما قبل إلا بإفاضة الوجود عليها. فإذا كان الوجود اعتباريا ضم الاعتبار إلى الاعتبار لا يولد أصالة، فلا بد أن يقال بأن الوجود هو الأصيل. يقول فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، هل التعبير كما نسب يعني فيه إشعار شوية أنه مثل شخص ما متأكد بالنسبة، لا، كلام السهروردي صريح في هذا، فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود وإن كانت في حد ذاتها، يعني قبل الانتساب إلى الجاعل في حد ذاتها اعتبارية، والوجود المنتزع عنها أيضا بنظرهم لابد أن يكون اعتباريا. كيف صارت أصيلة؟ بانتسابها إلى الجاعل. ويرد طبعا هذا الأسطر الأربعة الخمسة ما جاء في بداية الحكمة أوضح، هو عين ما جاء في بداية الحكمة أوضح منه. ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري أصيلة ذات حقيقة عينية انقلاب ضروري الاستحالة. إذا كانت هي قبل الانتساب اعتبارية وبانتسابها إلى الجاعل أفضنا عليها الوجود والوجود اعتباري، فصار في الواقع ماذا؟ انقلاب. فإذا ولا ينقطع ولا يرتفع هذا الانقلاب إلا بالقول بأن الوجود هو الأصيل. هذا إلى الآن يكون قد تم الكلام في الخلاف بين المشاء وأهل الإشراق في أن الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيل. هناك قول بالتفصيل بين وجود الواجب ووجود الممكن، نسب هذا القول إلى المحقق الدواني ناسبا له إلى العرفاء ومفسرا لمقولة وحدة الوجود على أساسه. أولئك العرفاء الذين لا يرون في الدار إلا ديارا واحدا، وهو واجب الوجود تبارك وتعالى، وهذا الوجود الذي يحمل عليه هو جزء حقيقي، أما الذي يحمل على الممكنات فهو مفهوم كلي فلا يكون أصيلا. هذا خلاصة المطلب، توضيحه إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.